السياسة.
منتهى السياسة.
منتهى السياسة.
منتهى السياسة.
برنامج منتهى السياسة مع مروان الوناس يأتيكم كل ثلاثاء بين منتصف النهار والواحدة ظهرا على إذاعة الجزائر الدولية.
منتهى السياسة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنواصل الحديث عن الأزمة الوبائية العالمية جراء التفشي الكبير لوباء كورونا. فبعد الصين وأوروبا استفحل الفيروس في الولايات المتحدة وقفز بها إلى المراتب الأولى ضمن البلدان الأكثر تضرراً من حيث عدد الإصابات، فيما لا يتوقف عداد الوفيات عن الارتفاع من يوم إلى آخر. في هذه الحلقة من منتهى السياسة سنحاول أن نناقش سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعامله مع الوباء، وكيف يمكن لهذه الأزمة الصحية غير المسبوقة أن تؤثر على مستقبله السياسي، لا سيما وأن الولايات المتحدة على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بالدكتور نور الدين بكيس، محلل البرنامج، ومن العاصمة المصرية القاهرة المحلل السياسي إميل أمين. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة، معي أنا مروان الوناس من إذاعة الجزائر الدولية. إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة، وأبدأ مع ضيفي من العاصمة المصرية القاهرة أستاذ إميل أمين. مرحبا بك أولا على مواجهة إذاعة الجزائر الدولية.
أهلا وسهلا أستاذ مروان، أهلا بحضرتك.
سؤال الأول يعني يتعلق بتقييم أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعامله مع الأزمة الوبائية، كيف يمكن أن نقيم أداء الرئيس ترامب إلى حد الآن؟ في البداية كان إلى حد ما مستخفا أو مستهترا بهذا الوباء، لكن يبدو أنه الآن أدرك أن الخطر كبير فعلا يتهدد الولايات المتحدة.
نعم، كما تفضلت بدأ الموقف حتى قبل أيام قليلة يعني فوضوي بشكل ما. الرئيس ترامب أخذ المشهد بصورة دعائية غير جدية قبل نحو 3 أسابيع أو 4 أسابيع. الآن وفي الأيام الأخيرة بدأ يعيد ضبط المسافات مرة أخرى، وبدأ يظهر مقدرة على تسيير الأمور باستدعاء مخزون الشجاعة الأمريكي التقليدي في أوقات المحن والأزمات. لكن في كل الأحوال تبدو هناك علامات استفهام عميقة وجذرية حول الذي جرى في الولايات المتحدة. فقط بمجرد أن تنتهي الأزمة رجل الشارع الأمريكي سيسائل الحكومة الاتحادية أين كانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية، أين كانت أجهزة التوقعات البيولوجية، أين كانت الأجهزة العسكرية المختلفة، كيف وصل الوضع الطبي إلى هذه الدرجة. اليوم طهران تتندر على واشنطن بالقول أن الأمريكيين ينفقون ملايين الدولارات وربما المليارات في الحرب على الإرهاب، ولا يجد أطباءهم وممرضوهم سوى أكياس القمامة يرتدونها في المستشفيات.
أستاذ إيميل أرجو أن تبقى معي، نفس السؤال تقريبا أعيده للدكتور نور الدين بكيس. يعني هذه هي الأسئلة التي طرحت الآن، يعني عن تعامل رئيس ترامب في البداية يختلف الآن مع تعامله في هذه المرحلة. في تقديرك هل أخطأ ترامب في تقدير خطورة الموقف؟ لماذا أهمل التحذيرات؟ هناك تقارير تقول أن المخابرات الأمريكية أرسلت تقارير إلى البيت الأبيض بشأن الوباء عند بدايته في الصين وحذرت من مخاطره، لكن الإدارة الأمريكية لم تولي الأمر أهمية اللازمة.
أخ مروان، أعتقد أنه ترامب كان واضحا منذ الوهلة الأولى أن على الأمريكيين أن يتعايشوا مع هذا الوباء، على أساس أنه فكر بنوع من العقلانية المادية التي تقتضي يعني الموازنة بين الربح والخسارة. وكان واضحا ترامب عندما قال للأمريكيين: كما كنت قد تعايشتم مع حوادث المرور وكما تعايشتم مع الأنفلونزا العادية التي تقتل بالملايين سنوياً في كل العالم، يجب التعايش مع هذا الوباء، لأنه مقابل ذلك هو انهيار كلي للنظام، هو انهيار كلي للاقتصاد، وبالتالي لا يمكن المغامرة بهذا الشكل. لكن فيما بعد تبين بأن هذا القرار سوف تكون له تبعات انتخابية كبيرة جدا، لأنه لن يتفهم الأمريكي بهذه البساطة فكرة أن يموت جزء من الأمريكيين بسبب فقط المحافظة على الأرباح وعلى التوازن الاقتصادي، واللي مما دفع ترامب إلى الانتقال إلى الضفة الأخرى، وهي ضفة الحديث عن الإنسانية وضفة الحديث عن المحافظة على حياة المواطنين الأمريكيين. لكن ترامب كان عاقلا منذ الولاء الأولى، ولم يكن متهورا، ولم يكن كان أعتقد أنه يعلم جيدا، لأنه ما حدث في الصين كان واضحا، ولا أعتقد بأنه الناس العاديين في عدة دول انتبهوا إلى خطر الوباء، وترامب لم ينتبه لذلك. والدليل على ذلك أن حتى بوريس جونسون سار في نفس المسار على دار من منطلق ثقافة مناعة القطيع، أي بمعنى أن المعادلات ما هو موجود للربح والخسارة قد يفرض على الشعوب، قد يفرض على المجتمعات العالمية. وهو كان يخاطب المجتمع الأمريكي أن عليكم أن تتكيفوا مع هذا الوباء، لكن المعادلة تغيرت بشكل سريع جدا، وتغير الخطاب نظرا للحملة الانتخابية القادمة، الانتخابات القادمة، وأصبح ترامب في حرج من أمره، لأنه سوف يضطر للحديث والتعاطي مع ما يتناقض كليا مع مشروعه السابق، وهو فكرة استدعاء واستحضار دولة الرعاية التي يجب أن ترعى الجميع، الضعيف، المنتج وغير المنتج، الذي يعمل والذي لا يعمل. وكان ترامب من أشد معارضي النظام الصحي، قانون النظام الصحي لأوباما، واليوم يجد نفسه مضطرا مثلا للبحث عن تأمين أكبر، تأمين واسع للتأمين الصحي لكل الأمريكيين. طيب، وبالتالي السياق هو الذي تغير وفرض على الجميع التحول، وليس ترامب فقط.
صحيح. دكتور إيميل أمين، يعني الآن لو نتساءل، ما الذي دفع ترامب إلى تغيير موقفه؟ هل هو شعوره بخطورة الأزمة الوبائية على الولايات المتحدة، ليس فقط على الصحة العامة وإنما أيضا على الاقتصاد الأمريكي، وترامب رجل تجارة ورجل بيزنس ورجل اقتصاد، أم أنه الخوف على المستقبل السياسي لترامب الذي كان يرى نفسه فائزا مبكرا أو مسبقا بالانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام الحالي؟
يعني تقديري أن الأمران مرتبطان معا، مسألة إعادة انتخاب دونالد ترامب مرة أخرى، ومسألة الحالة الصحية للأمريكيين، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية. لكن في كل الأحوال تبقى مسألة البراغماتية الأمريكية هي الحاكمة عند حد معين. قبل بضعة أيام كان هناك أحد كبار عمداء كلية الطب في نيويورك يستصرخ الإدارة الأمريكية، الرئيس ترامب، بأن حياة الأمريكيين أهم من الأرقام المالية لوول ستريت. هذا الكلام من وجهة نظر طبية صحيح، لكن من وجهة نظر أخرى إذا رأيت الإقبال على متاجر الأسلحة اليدوية في الولايات المتحدة تسجل الآن أرقاما خيالية، لأن الجميع يخشى سيناريو الفوضى ويخشى سيناريو الإنفلاش المهين من جراء نقص المواد الغذائية أو الاحتياطيات المالية. الانعكاسات على البطالة ستكون عالية جدا. هذه مسألة معقدة بالفعل، العلاقة وليست في الولايات المتحدة الأمريكية فقط إنما في العالم برمته. يعني أنا أحدثك من القاهرة، وقد دار هذا النقاش واشتد الجدال قبل يومين عبر بعض البرامج التلفزيونية بين الحظر أو الحجر الصحي قدر المستطاع وبين دوران عجلة الاقتصاد. هي معادلة صعبة، ولكن النظر بشكل عقلاني أيهما يمكن أن يعوض وأيهما لا يعوض. حياة الإنسان هي لا تعوض، إنما الظروف الاقتصادية مرت أزمات كثيرة، ربما هذه المرة أشد من أزمة التوريق البنوك الأمريكية بال2008، ويخشى الجميع أن تقترب أو تتجاوز أزمة الكساد العالمي في أوائل ثلاثينيات القرن المنصرم. لكن في كل الأحوال بالتأكيد دونالد ترامب يضع أعينه على الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا استطاع أن يدير هذه الأزمة بتوازنات عقلانية بأقل خسائر على الصعيد البشري وعلى الصعيد الاقتصادي، أنا أظن ستكون حظوظه أكبر في البقاء لأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، لا سيما وأن رجل الشارع الأمريكي لا يرى على الجانب الديمقراطي مرشح منافس كفو أو مكافئ موضوعي لترامب يستطيع أن يقود البلاد في هذه الأوقات العصيبة. هذه حرب عالمية لا تقل عن الحرب العالمية الأولى والثانية، الفقط أنها حرب بيولوجية وليست عسكرية تقليدية.
هذه النقطة، يعني عندما تقول أن حظوظه لا تزال قائمة في الظفر بولاية رئاسية ثانية، هل الأمر مرتبط الآن بمدى نجاحه في إدارة هذه الأزمة؟ الآن نحن في بداية هذه الأزمة الوبائية المتعددة الأبعاد والتداعيات، يعني يمكن أن نقول بأنه قد ضمن هذا بالنظر إلى النتائج التي سيحققها لاحقا، لأن هناك حالة من الغضب بدأت في الشارع الأمريكي حول بشأن إدارة هذه الأزمة.
يعني بداية أخ مروان، السؤال البديهي هل ستجري هذه الانتخابات أم لا؟ يعني إذا قدر للولايات المتحدة الأمريكية أن تنتصر في الأسابيع القادمة خلال شهر أو شهرين، ونحن نأمل أن يرفع الله هذه الغمة لا عن أمريكا فقط بل عن العالم كله، ستمضي الإجراءات وإن تعثرت قليلا، لكن هناك علامة استفهام تظل باقية. ماذا لو اشتدت الجائحة عما قريب وتعمقت واتسع مداها الزمني؟ أنا أظن في هذا الحال سيكون هناك تأجيل إجباري وقسري لكل أنشطة الحياة. لكن إذا استطاعت إدارة ترامب العبور بنسب خسائر معقولة ومقبولة، ربما سيكون هناك باب موارب للعودة مرة أخرى. لا أرى الجانب الديمقراطي، يعني حقيقي المسألة السياسية، النقاش السياسي، الصراع، المنافسة توارت كثيرا جدا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لا مجال الآن إلا لهذا التحدي. لو ترى اليوم وصلت أرقام الوفيات في الولايات المتحدة إلى 3000، يعني هذا هو الرقم المعلن. بالأمس كانت هناك بعض التسريبات من مستشفيات أخرى تدعو للشك في أن الرقم ومن أسف شديد ربما يكون أكثر من ذلك، لا أجزم صحة هذا الكلام لكن الاحتمالات واردة. الولايات المتحدة هناك علامات استفهام جذرية حول هذه الإمبراطورية الكبرى وهذا القصور في البرنامج الطبي لديها، إلا أنه مؤتمر الأمس الذي شاركت فيه شركات كبار مسؤولين شركات الأدوية ربما يعطي بصيص من الأمل في مواجهة سريعة شاملة وجامعة، وربما تحاول واشنطن استنقاذ أوروبا مرة أخرى. يعني هذه لحظة تضامن إنساني تتجاوز العمل السياسي.
دكتور أرجوم تبقى معي أستاذ إيميل أمين. دكتور نور الدين بكيس، يعني دكتور إيميل أمين من القاهرة يعني يعتقد أن حتى هذه الانتخابات الرئاسية يمكن أن يتم تأجيلها طالما أن هذه الجائحة لا نعرف متى ستتوقف أو سينتهي الوباء أو يخف ضررها وتداعياتها على الحياة العامة. برأيك هل يمكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد ويتم تأجيل هذه الانتخابات الرئاسية. طبعا هذا قد يصب في بشكل أو بآخر في مصلحة ترامب.
أكيد أخ مروان، لو تواصل الوضع على هذا الحد، وأعتقد أنه كل تصريحات تقول أنه سوف يتضاعف حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن الحديث عن الانتخابات، فيلجأون بالضرورة إلى تأجيلها. وفي كل الحالات أعتقد أنه ترامب مستفيد لدرجة كبيرة من منطلق ماذا؟ مشروع ترامب الأول الذي كان ينتقد على أنه مشروع يميني متطرف، على أن ترامب رفع شعار أمريكا أولا، أعتقد أنه كل الدول التي كانت تنتقد ترامب فعلت نفس الشيء، أصبحت تفكر بمنطق دولتي أولا، والكل غلق الحدود. وهذه ليست عنصرية بقدر ما أنه كل الدول غلقت أحياء ومدن داخل جغرافيتها، أي بمعنى اكتشف العالم نسبيا أن ما كان يقول ترامب ضرورة الانغلاق على الذات بالنسبة لأمريكا لكي تتقوى داخليا، لكي تعيد إنتاج وتعيد النفس للصناعة الداخلية كي لا تتكل على الصين وغيرها، أصبح اليوم واقعا تريده غالبية الفئات الاجتماعية في مختلف الدول، وبالتالي المعادلة اليمينية هي التي انتصرت، معادلة أن ضرورة الاكتفاء الاعتماد على الاكتفاء الذات عوض المشروع الديمقراطي للأمريكيين، وهو اعتماد على المؤسسات المعولمة خاصة المؤسسات الخدماتية. اليوم لا قيمة كبيرة للمؤسسات الخدماتية، اليوم الكل يبحث عن الإنتاج، يبحث عن الصناعة، وبالتالي الدول القوية ماليا تستطيع أن تعدل مشاريعها التنموية وتتكيف مع الأوضاع، لكن تحتاج إلى مسافة زمنية قد لا تطول إطلاقا، لأنه قدرة التكيف مع الأوضاع بالنسبة للدول التي تملك قدرات هي سريعة جدا، أما الدول الأخرى فلا تملك إطلاقا القدرة على التكيف، خاصة إذا ما تحولت إلى دول راعية. عند تحول إلى دولة راعية يجب أن يكون لك أموال كثيرة جدا حتى تستطيع أن تساير تبعات هذا الوباء، وبالتالي كل المؤشرات تخدم ترامب، خاصة لأنه في أول مرة ظهر ترامب وكأنه ذلك الذي لا يمكن أن نحاسبه على مواقفه الارتجالية وعلى خرجاته الإعلامية، لأنه عود الناس على ذلك، واستطاع أن يحدث نقلة نوعية في الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد الأمريكي، ويحسن أداؤه بشكل كبير جدا. وأعتقد أنه يجب أن ننتبه لمن انتخب على ترامب، ليس لكل الأمريكيين، الوعاء الانتخابي الذي انتخب على ترامب يؤمن بأنه كان محقا عندما فكر لذاته، فكر يمينيا، فكر بنوع من التطرف، واختار ترامب من هذا المنطق. كان الجميع يضحك ويستغرب ذلك، لكن اليوم تغيرت المعادلة، وأصبحت ألمانيا تقول للكيان صهيوني لا أستطيع أن أبيعك أشياء، يعني الأدوات التي تساعد
نحن أولى بها.
الكل أصبح يفكر في نفسه، وأصبح وحد، يعني المعادلات أصبحت أقرب للمنطق اليميني الذي كان ينادي به
في إطار هذا المنطق. يعني شاهدنا أن دونالد ترامب في كل مؤتمراته الصحفية يعني يحضر معه في هذه المؤتمرات رؤساء ومسؤولين شركات أمريكية كبرى، يعني وكأنه يريد أن يبعث برسائل. يعني ما هي الدلالات التي يريد ترامب من خلال هذه الصورة أن يبعث بها إلى الرأي العام ربما الأمريكي وحتى العالم؟ يعني يقف أمامه مسؤولي شركات كبار يتحدثون في هذه المؤتمرات الصحفية، أو هو يتحدث باسمهم يقول أنني اتصلت بهم وهم سيفعلون كذا ويقومون بكذا وسينتجون وسيصنعون أجهزة تنفس وغيرها من الحلول التي يقدمها في مواجهة هذا الوباء؟
الأكيد أخ مروان أنه استغل الظرف أحسن استغلال سياسي، لأنه يطل يوميا على الأمريكيين في موعد محدد ليلقي كلمات لطمأنة الأمريكيين، ويستحضر شخصيات وازنة المهمة في هذه المرحلة، لكنه يتحدث أكثر منهم في كل مرة، لكنه يقول للأمريكيين كل ما تسمعونه من قبل المختصين ها هم المختصين أمامكم، وبالتالي أنا على اطلاع بكل ما يحدث بكل التطورات الممكنة، ويحاول أن يقدم إجراءات عملية وظيفية يسمعها الأمريكيين من يستطيعون تغيير واقعه بشكل مباشر. وبالتالي المعادلة الاستثمار السياسي حاضرة وليست معادلة إنسانية فقط، هو يريد أن يقول أنني تكيفت بسرعة قياسية مع المعضلة، وأنا الوحيد الذي يستطيع أن يأخذ قرارات دون أن يفكر في تبعاتها الدبلوماسية بشكل كبير، لأنه ظهر جليا أن الضعف الضعف الذي حدث في المنظومات الديمقراطية الغربية هو عدم القدرة على اتخاذ القرارات والتململ في اتخاذ القرارات، وأصبح الكثير من المتتبعين معجبين بالدولة الصينية، بالحزب الحاكم في الصين الذي يأخذ قرارات قهرية للجميع. لذلك أصبح ترامب وكأنه يقول أنني أنا باستطاعتي أن أخذ نفس القرارات، لكن لست مقتنعا بالشكل الكافي. والدليل على ذلك أنه المختصين بجانبه وسوف يؤكدون ذلك، صحيح أنه يعترف بأن الوباء يشكل تهديدا حقيقيا، لكن أدوات الحل موجودة ويوم يتم تمديدها والزيادة فيها باستمرار يوميا، لأنه كل طيب. اليوم نسمع في الولايات المتحدة الأمريكية عن زيادة في الأسرة، عن زيادة في أجهزة التنفس الاصطناعي، وكأنه الأمريكا تحاول التكيف بشكل سريع جدا.
طيب مع الدكتور إيميل أمين من القاهرة، دكتور يعني هل تعتقد أن الإدارة الإعلامية إن صح التعبير للرئيس ترامب لهذه الأزمة الوبائية وظهوره المتكرر بشكل يومي أمام وسائل الإعلام للحديث عن الحلول وعن الأوضاع وعما يقترحه في مواجهة هذه الأزمة الوبائية هي إدارة جيدة تجعل ترامب في الصف الأول في محاولة لإقناع الأمريكيين بأن الحكومة الأمريكية قادرة على مواجهة هذا الوباء؟
نعم، بصورة أو بأخرى هو أخفق في الأسابيع الأولى في التواصل إعلاميا مع الجماهير الغفيرة في الداخل الأمريكي، لكن من خلال متابعة دقيقة الأيام القليلة الماضية يبدو أن الجهاز الإعلامي الذي يدير المعركة الانتخابية لترامب في الطريق إلى نوفمبر القادم قد أحسنت صنعا، لكن ترامب مندفع بطبيعته، أحيانا يفتعل معارك وقد رأينا ذلك مع بعض الإعلاميين والصحفيين لا سيما من التيارات اليمينية كفوكس نيوز وكجماعة سي إن إن وبعضهم. أنا أظن أنه في بعض الأحيان يخون التصريح، لكن بصورة أو بأخرى مجرد ظهوره وتمتعه بهذه المساحة الإعلامية والتي تكاد تكون إعلانية يوما تلو الآخر هو يختصم من رصيد الديمقراطيين، لكن أيضا يمكن أن يكون ذلك خنجر في الخاصرة. مع تزايد أعداد الوفيات والمصابين سيرتفع سقف التساؤلات لدى الإعلام ولدى رجل الشارع من وراء شاشات التلفزة، من المحبوسين إجباريا في منازلهم، ما الذي يفيد، ما الذي يقدمه، وقد يجد نفسه عند لحظة معينة في مأزق، وهنا ربما يقلل من هذا الظهور. أخ مروان، كل السيناريوهات مفتوحة في الداخل الأمريكي كما نقول، هناك حالة سيولة سياسية، سيولة جيوستراتيجية. المشهد الكروني يصيب الولايات المتحدة بسيولة غير طبيعية على كافة الأصعدة. أخشى ما يخشاه الأمريكيون الأزمة الاقتصادية الطاحنة، بعض علماء الاجتماع يتحدثوا عن الأسوأ الذي سيأتي بعد كورونا على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد النفسي والاجتماعي، الذين سيخسروا الوظائف، الذين سيصابوا بالاكتئاب، الذين سيصابوا بالأمراض النفسية، مدى التهتك الذي سيحدث في السوشيال فابريك الأمريكي إن لم يبادر الأمريكيون لإنقاذ بعضهم البعض بمبادئ ومنطلقات روحانية وإنسانية إيمانية ووجدانية. أنا أظن الولايات المتحدة ربما منذ تأسيسها وحتى الساعة في خطر غير مرئي وخطر كبير جدا.
الدكتور نور الدين بكيس، يعني نفس السؤال تقريبا، الرئيس ترامب بنى كل خطاباته وسياساته على الموضوع الاقتصادي والقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل، لكن المؤشرات الأولى تشير إلى عكس ذلك. الآن بعد أسبوعين فقد أكثر من 3 ملايين أمريكي مناصب عملهم، وهناك الكثير من المؤشرات الحمراء التي بدأت بالاشتعال.
أخ مروان، هذا الأمر ينطبق على الجميع وليس على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المشكل ليس خطأ داخلي، ليس عدم الاستغلال. لا أعتقد أنه كل الدول كانت مستعدة لمثل هذه الكوارث يعني هذا الوباء، والجميع يعني إن اصطدم بانتشار الوباء وما يتطلبه من تجهيزات متعددة وكبيرة جدا. وبالتالي أعتقد أن المعادلة هي ليست معادلة أمريكية، ربما الشيء الذي يجب أن ينتبه إليه هو سقوط الأخلاقي للولايات المتحدة الأمريكية وليس الاقتصادي. سقوط الأخلاقي لأن الولايات المتحدة لم ترسل أي مساعدات حتى للدول الحليفة، وهذا ما يحسب بالسوء على الإدارة الأمريكية. لكن في الجهة المقابلة أعتقد أنه كل اقتصاد العالمي توقف، حتى الصين توقفت التي تعتبر مصنع العالم. لكن ما يميز الولايات المتحدة الأمريكية عن غيرها أن الولايات المتحدة الأمريكية هي مصنع الدولار، هي التي تصنع الدولار، أي بمعنى تمتلك أهم آلية تسمح لها بأن تبقى يعني مسيطرة، على أساس أنه كل التعاملات في الغالب في العالم هي بالدولار وليست مرتبطة بما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية من الذهب، وبالتالي تبقى دائما متقدمة خطوة إلى الأمام مقارنة بالآخرين. اليوم الاقتصاد متوقف في كل دول العالم، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية لا تجد، أعتقد أن لا تجد نفسها ملزمة بأن تدافع عن نفسها لوحدها، لأنه الكل يعلم أن الجميع أن الاقتصاد العالمي توقف. لذلك ترامب ربما سمح برفع نسبة احتمال الوفيات، وسمح لمن كان معه بالحديث مثلا عن إمكانية وجود 200 ألف قتيل في الولايات المتحدة الأمريكية، لكي إذا استطاع أن تقف يعني عتبة ضحايا الوباء في 100 ألف، يعتبر ذلك إنجازا لترامب، رفع سقف الأخطار ثم محاولة تقليل منها عن طريق الإجراءات والقرارات المختلفة. وبالتالي المعادلة هي معادلة اليوم أصبحت معادلة القوة، ليس من يمتلك أموال أكثر، ليس من يمتلك أسلحة أكثر، وإنما القوة هي من يستطيع أن يحتوي تبعات هذا الوباء. لذلك أصبح الجميع ينظر للصين، لكن بقيت دائما مسألة عدم الثقة في الصين، لأن الصين عود العالم على أساس أنه لا يعطي كل شيء. لأول مرة سمح للمنظمة الصحة العالمية بالمراقبة والدخول، لم يحدث ذلك في السابق، وبالتالي يبقى دائما ذلك التوجس من النموذج الصيني على أن لا نعلم كل ما يحدث في الصين، يمكن التلاعب بالأرقام، يمكن التلاعب بالوضعيات. لكن المجتمع الأمريكي مجتمع مفتوح، الديمقراطيات الغربية مفتوحة، ويمكن عن طريق شبكات التواصل وعدة طرق عن طريق المجتمع المدني الوصول إلى ما يحدث فعليا. لذلك وجدنا الكثير من الفيديوهات وكثير من المقالات وحتى الكثير من التدخلات التي تنتقد الإدارة الأمريكية الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في نيويورك. لكن هذا ليس معزولا عن باقي العالم، هذا ما يحدث لكن في غالبية الدول.
لكن ربما بعض الملاحظين أو المراقبين يقولون إذا كانت الولايات المتحدة بهذه القوة، هي القوة الأولى في العالم منذ عشرات السنين تقريبا باستثناء المنافسة الصينية، ومع ذلك تبقى الولايات المتحدة هي القوة الأولى، يعني إذا كانت الولايات المتحدة أبدت نوع من الارتباك أو هذه النتائج الكارثية في فترة قصيرة يعني خاصة على الصعيد الاقتصادي، فما بالك بالدول الأقل قوة يعني تعيش هشاشة على كافة المستويات. عندما نرى الولايات المتحدة تشتكي من نقص أجهزة التنفس، من نقص سيارات الإسعاف، من عدم وجود حتى الألبسة الواقية للطواقم الطبية، فهذا يعني يبعث نوع من القلق يعني حول كيف يمكن لدول أقل قوة منها مواجهة هذا الوباء وتداعياته.
أعتقد أخ مروان أنه ذلك يرجع لمنطق السوق، منطق أنك لا تلجأ إلى إنتاج أي سلع إلا إذا كان هناك طلب. ليس هناك طلب في الولايات المتحدة على الكوارث، ليس هناك طلب على ما تقتضيه وعلى المستلزمات التي تقتضيها مثل انتشار هذا الوباء. وبالتالي هذه هي الصدمة الحقيقية التي عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن مستعدة لمثل ذلك. وهذا الذي حدث في عدة دول، حتى الدول الكبرى مثل ألمانيا، مثل يعني فرنسا إلى آخره. لكن مستلزمات ما يتطلبه الوباء في الولايات المتحدة الأمريكية كبير جدا. يعني يكفي أن نقول أنه في نيويورك مثلا هناك حاجة في نيويورك ل 140 ألف سرير وجهاز تنفس اصطناعي مقارنة بدول أخرى. واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق أن لحد الآن 62 ألف سرير، لكن هذا يعتبر غير كافي، لكنها تستطيع بسرعة قياسية بعد أيام، ربما بضعة أسابيع أقصى تقدير، أن تجهز ذلك، خاصة بعدما أعطى ترامب أمر للمؤسسات صناعة السيارات أن يقوموا بتجهيز يعني الآلاف وعشرات الآلاف من الأجهزة التنفس الاصطناعية. وبالتالي المعادلة بدأت تختلف تدريجيا. اليوم يعاب ليس على أمريكا فقط، على غالبية الدول، أنها لم تحتط، أنها وهي لم تعش أزمة من هذا النوع. عاشتها كوريا منذ قليل، عاشتها الصين يعني عدة مرات بشكل أخف. لذلك تجد تلك الدول كانت مهيئة، كانت جاهزة، لديها ثقافة التعاطي مع مثل هذه المشاكل. لكن الدول الغربية ليست فيها مثل هذه الأمراض. وربما ما يعاب عليها أنها ربما ضيعت القطاع العام، ضيعت القطاع العام، القطاع الصحي، لم تهتم به.
لكن ترامب في هذه المرحلة شاهدناه يعبئ ويجند القطاع الخاص إلى جانبه، بل في بعض المرات يبدو كما لو أنه يملي أو يعطي أوامر لهذا القطاع الخاص في دولة الرأسمالية الأولى في العالم، يعطي أوامر لهذا القطاع الخاص كي يتجند إلى جانب الدولة في مواجهة هذا الوباء.
وهذه هي نوعية الدولة المطلوبة حاليا. كل البشرية تطالب اليوم بالدولة الراعية التي تتدخل، التي تستطيع أن تدخل الناس إلى بيوتهم. لا يريدون الدولة الديمقراطية التي تعطي الاختيار كاملا لمواطنيها، لأنه في ذلك إضرارا، لأنهم اكتشفوا أن سلوكات الآخرين قد تؤدي إلى هلاكهم. وبالتالي كل القرارات أصبحنا وكأن العالم اليوم الكل يراقب الكل، يحتاج إلى من يضبط. وهذا هو دور الدولة. الدولة لم تغب إطلاقا، ولكن كانت تتكيف مع طبيعة الحياة. عندما كان نوع من الرخاء في الولايات المتحدة الأمريكية، في الدول الكبرى الديمقراطية، تساهلت الدول وتراجعت الدولة وأعطت مساحات أكبر. تصور أخي مروان مثلا لو تم التركيز إعلاميا على عدد الوفيات من جراء حوادث المرور، كل 24 ثانية يموت في العالم شخص بسبب ماذا؟ حوادث المرور. لكن لتوقف الجميع عن امتطاء السيارات وعن قيادة السيارات. وبالتالي حدث نوع من التعاطي، نوع من التعايش مع الأخطار المتوقعة. هذا هي قوة الدولة الغربية. الدولة الغربية تكيفت مع ذلك. فرنسا تكيفت مع 60,000 وفاة سنويا للإنفلونزا العادية، وهذا الذي قاله ترامب في بداية الأزمة. وبالتالي أصبح وكأنه دخلت معادلة جديدة، يجب على الدول الغربية مهما كانت متطورة أن تحتاط لهذه الأزمة. هذا يعني تغيير نموذج التنمية، أي بمعنى إعطاء وسائل أكبر للقطاع الصحة العمومي، الخدمات الصحية العمومية التي تراجعت كثيرا وتم الاستهانة بها في الدول الغربية. هذا الأمر هو الذي يطرح بقوة اليوم، لأنه لا يمكن أن يعقل أن تطلب من دولة أن تستعد بمئات الآلاف من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعية. هذا غير معقول. هذه حادثة. هذه الحادثة لو حدثت منذ 50
يعني طارئ، أمر طارئ غير متوقع.
هذه الحادثة لو حدثت منذ 80 سنة، منذ 90 سنة، لأدت ربما إلى خسائر بشرية كبيرة جدا. لكن اليوم أصبحنا وكأن المجتمعات الدولية أصبح وكأنه قرية صغيرة مراقب جديا. إذا مات أحد في تايلاندا يستمع أو يبلغ الخبر للجميع. وبالتالي أصبحت معادلة مراقبة، وأصبحت تحاسب الدول حسب عدد الوفيات. لذلك ربما امتدحت ألمانيا لأنها لديها نسب إصابات كبيرة جدا، عدد الإصابات كبيرة، لكن ليس لديها عدد وفيات كبيرة مثل ما حدث مثلا لفرنسا وخاصة لإيطاليا. وبالتالي
والآن إسبانيا أيضا
يدم تسيير داخليا. لحد الآن عندما نتحدث عن أمريكا نتحدث عن 300 وأزيد من 330 مليون، ليست نفس المعادلة إيطاليا أو فرنسا أو غيرها،
ولا حتى الصين. يعني عدد الوفيات الآن في الولايات المتحدة الأمريكية يعني وصل 3,000 يعني وفاة إلى حد هذه ساعة والأرقام تتصاعد. هناك من يقول بأن ما يحصل الآن مع هذا الوباء هو فعلا أخطر أزمة تواجه الولايات المتحدة منذ قرن، يعني ليس فقط الولايات المتحدة، كل إنسان، لكن الولايات المتحدة تحديدا عدد الذين يموتون الآن بهذا الوباء يبدو أنه سيفوق أعداد القتلى الأمريكيين الذين قتلوا جراء عمليات تنظيم القاعدة أو داعش. إلى أي مدى تبدو هذه المقاربة صحيحة وسليمة؟
أخ مروان، أعتقد أن الخلل الكبير يحدث عندما يتم التركيز على شيء معين. كان في السابق يتم التركيز مثلا على العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف الطائرات، عندما كان التركيز على ذلك أصبحنا نعدد ربما عدد ضحايا العمليات الإرهابية وهو قليل جدا. الكثير من الناس الذي كانوا يعتمدون في سفرهم على الطائرات غيروا تقنية السفر وأصبحوا يفضلون السيارات، ارتفعت أعداد الوفيات بسبب حوادث المرور، وهذا طبيعي لأنه حوادث المرور أكبر بكثير من حوادث الطائرات، حتى بما في ذلك العمليات الإرهابية التي تستهدفها. وبالتالي تحدث معادلة المغالطة الإعلامية بالتركيز على تضخيم الحدث وتجاهل السياقات الأخرى. السياقات الأخرى تقول أنه التدخين يقتل 6 ملايين شخص سنويا في العالم. 6 ملايين شيء كبير جدا،
لكن هنا
يتم التعايش هنا مع التدخين.
مقارنة مع الفارق، يعني عندما
نفس المقارنة التي تحدث
مثلا
نتائج نفس الشيء،
الأسباب تختلف. يعني نحن الآن أمام وباء يتنقل لا إراديا، يعني أما التدخين فهو أمر إرادي يعود للإنسان بإرادته أن يدخن أو يوقف التدخين. لكن حتى لا نهون من الأمر، يعني الأمر فعلا خطير.
الفرق الكبير أخ مروان هو كيفية التعاطي مع الخطر المتوقع والخطر غير المتوقع. كل الناس عندما يمتطون سياراتهم لا يعتقدون بالضرورة أنهم سوف
يقعون في حوادث
مرور، بينما اليوم نحن نعيش نوع من الخطر التي لا يمكن تقدير خطورته.
طيب لنبقى في الموضوع الأمريكي وتداعيات كورونا، يعني تداعيات الأزمة الوبائية ليست فقط على الإدارة الأمريكية والسياسية للرئيس ترامب وحظوظه في الانتخابات الرئاسية، أيضا على السلوك الأمريكي، على سلوك المواطن الأمريكي. يعني في دولة قوية مثل هذه، في الدولة التي تروج لخطاب أنها قادرة على توفير الأمن والرعاية الصحية الكاملة للمواطن، هناك حالة من الخوف. يعني بعض التقارير تشير وأشار إلى ذلك ضيفي في قبل قليل من القاهرة، إلى حالة الخوف التي تجتاح المجتمع الأمريكي. يعني هناك بداية ارتفاع ونقول تصاعد في عمليات بيع الأسلحة ذات الاستعمال الشخصي. هل فعلا هناك خوف مجتمعي؟ هل هذا أصبح المجتمع الأمريكي في ظل هذا الوباء غير واثق في قدرة الحكومة على توفير حتى الأمن الشخصي والجسدي إن صح التعبير للأمريكيين؟
أعتقد أخ مروان أنه هذا الخوف مشروع، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تشهد أعلى مستويات إجرام في العالم. يعني هناك في السجون الأمريكية 2,500,000 سجين، يعني وهذا شيء كبير جدا. هناك أحياء في قلب نيويورك، هناك أحياء حتى في واشنطن معروفة بالإجرام، منتشر فيها الإجرام، حتى أنه دوريات الشرطة لا تدخل إليه. وهذا نموذج قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعايش معه، وضعت أحياء خاصة بالإجرام تحاول أن تغلق عليها. وبالتالي معادلة الخوف هي حاضرة، معادلة الانفلات الأمني حاضرة، لأنه المطلوب ما هو أن تعوض الدولة الراعية، يعني مداخيل الناس التي توقفت. اليوم كل الصناعات توقفت، وبالتالي من أين تأتي الأموال؟ هذا سوف ينطبق على الدول الضعيفة. الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع تتجاوز ذلك، لكن الدول التي لا تملك موارد، الدول التي كانت تعتمد على مداخل يومية، هي لا تستطيع أن تقاوم هذا تبعات الوباء كورونا، لأنه شاق. اليوم الانتصار بالنسبة للدولة مكلف جدا، شروط النجاح عالية جدا، لا يمكن لأي دولة أن تستطيع أن تحققها إذا امتدت الأزمة إلى أسابيع طويلة. لذلك عملية الانفلات أعتقد أنه المعالجة الطبية سوف تتحول إلى معالجة اجتماعية أمنية مستقبلا، لأنه تداعيات قد تكون كبيرة جدا. لذلك الدولة التي لديها مؤسسة قوية تستطيع ربما أن تسير الوباء.
شكرا جزيلا لك دكتور نور الدين بكيس، محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي، وشكرا أيضا موصول لضيفي الدكتور إيميل أمين المحلل السياسي، كان معنا من العاصمة المصرية القاهرة. وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام، ومتعكم الله بالصحة والعافية، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله من منتهى السياسة.